فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. أن تطلع على أسمائه وتتعرف على ربك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بربوبية الله جل في علاه بإلهيته. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمنا وأجعلنا ممن يتعلم ليتعبد. وما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب الشريعة للأجري، وقلنا حري بكل طالب علم أن يتقن أبواب هذا الكتاب، فهو كتاب في بابه يعني فريد من نوعه. ونسأل الله أن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل لا يقبل عند ربنا إلا بالإخلاص. اللهم إلهمنا الإخلاص جميعا يا رب العالمين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرب عز وجل بلا كيف. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعز، فقلب واحد يصرف كيف شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب اصرف قلبي لطاعتك. عن أم سلمة سئلت أم سلمة: ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: أتخشى علينا؟ فقال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، ما شاء أزاغ وما شاء أقام. وقال رسول الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنقول له: يا رسول الله، أتخشى علينا وقد آمنا بك وآمنا بما جئت به؟ فقال: إن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء هكذا وإن شاء هكذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، يا مقلب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، أو تخاف؟ قال: وما يؤمنني وإنما قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إذا شاء أن يقلب قلب عبد قلبه.
الحديث الأخير وعن الباب الآخر.
وعن بشر بن الحارث قال أو قيل له: أما سمعت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ وقال صلى الله عليه وسلم: قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الله عز وجل. ثم قال بشر: هؤلاء الجهمية يتعاظمون هذا،
يعني يعظم في صدورهم وقلوبهم أن يثبتوا هذا، مع أن الله قد أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم.
باب الإيمان بأن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والخلائق كلها على إصبع، والماء والثرى على إصبع. قال ابن مسعود: جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا كان يوم القيامة جعل الله تبارك وتعالى السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والخلائق كلها على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وعن عبيد عن عبد الله قال: جاء رجل من أهل الكتاب قال أراه قال يهوديا أو نصرانيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله جل ثناؤه يضع يوم القيامة السماوات والأرض على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع فيقول أنا الملك. وراه قال مرتين. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ هذه الآية: وما قدر الله حق قدره.
جزاكم الله عنا خير. هذا باب شريف جدا، أيضا يتكلم عن صفات الله جل في علاه، وكما قلنا هو أخذ على عاتقه في الرد على الذين يعطلون صفات الله جل في علاه، وتكلم عن الصفات الخبرية وأعظم هذه الصفات، تكلم عن صفة الوجه، وتكلمنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، وأنهينا هذا الباب. اليوم يتكلم عن صفة أخرى وهي صفة الأصابع. قبلها نعم تفضل، قل لي الضمان في العقود الفاسدة، ماذا قال العلماء عنه؟ إذا بلغ الصبي وهو في عرق كيف يكون حجه؟ ليش لا تعال؟ ها؟ كنت مسافرا لأمر مهم، يعني لأمر مهم. طيب سفرك معك لا بأس. طهور يا أستاذ نبيل باشمهندس، احنا قصرنا في حقك فسامحنا، أسأل الله أن يشكر لك ويجعل ذلك في موازين حسناتك. تفضل، شفاك الله وعافاك وصاحبك. تعالى بركة، أجب عما لم يجب عنه أخوك. مفيش؟ هات اللي جنبه. مفيش؟ كله على سفر ذا أهمية؟ ولا كنت بتتزوج؟ صاحب السود بتتزوج؟ لو بتتزوج خلاص، كان في مشروع زواج، الوالد خلاص أقر بالزواج؟ لسه ما أقر إلى يوم الناس هذا؟ ما يريدك تتزوج؟ ما قلت له لا رهبانية، لا رهبانية في الإسلام؟ جيد، عماد أجب عما صعب عليه. ها؟ كنت موجود؟ كنت موجود، نعم صحيح كنت موجود، سمحنا. هذه إجابة شديدة على السؤال، نعم صحيح. طيب اليوم إن شاء الله نتكلم عن هذا الباب، وهو باب أصابع الرحمن جل في علاه، وهو يقول يعني في الباب يصدر الكلام على أن بين إصبعين، أن القلوب بين إصبعين من أصابع الله جل في علاه بلا كيف. يعني هو يقول الآن لا تحير نفسك ولا تدخل أنفك ولا عقلك في هذه الصفات، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم صريحا بتوصيف بوصف الله جل في علاه بالأصابع، وقد جاءت في أكثر من موضع، لكن الذين لا يقرون بهذه الصفات قد خالفوا الأحاديث يعني شبه، وهي كما سنبينها. عامة هذه الصفة من الصفات الخبرية، والصفات الخبرية هي الصفات التي ثبتت لربنا جل في علاه في الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، ولا مدخل العقل فيها، يعني هي خبرية لأنها متوقفة على الخبر، فهي ثبوتية وذاتية، هي ثبوتية ذاتية خبرية. وقلنا ثبوتية ذاتية تخالف الفعلية، لأن الفعلية العقل يقرها، أما الثبوتية الخبرية لا مدخل العقل في ذلك، لولا أن النص جاءنا يثبت لنا هذه الصفة ما أثبتناها وما علمنا أنها من صفات الكمال. يعني لولا أن النص جاء بأنها من صفات الكمال، العقل لا يدل على أنها، أو لا يدل لنا على أنها من صفات الكمال. فإذا هي ثبتت لربنا جل في علاه بسنة النبي ظاهرة جدا، أما بالكتاب فما قول الله جل في علاه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل صفة لم نرد تصريحا لها في الكتاب يمكن أن نقول بأن هذه تدل عليها هذه الآية، لكن الله تعالى قد أثبت لنفسه الأصابع بإثباته لنفسه اليد أيضا، إن لم نقل بأن هذا منا يعتبر النظر للزوم، لكن نحن نقول هو أثبت لنفسه اليد، وأثبت له رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصابع بل والأنامل كما سيأتي التصريح في ذلك. جاءت الأدلة عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالحديث العظيم الذي جاء يهز أركان الإنسان ويجعل المرء يعظم ربه جل في علاه، يعني يقف يهيب، يعني يعظم ويقدر ويجل ربه جل في علاه بهذا الذي قاله اليهودي. اليهودي أعلم منا في توصيف الله جل في علاه، حتى المتهوكون قالوا إن فكرة الأصابع، لا يقولون صفة الأصابع، فكرة الأصابع فكرة يهودية لأنهم مجسمة، نعوذ بالله من الخذلان. فقال الحبر اليهودي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه فقال: يا أبا القاسم، بأبي هو
وأمي، لكنه ما قال يا رسول الله. لذلك أنت ترى سلم ضحك في آخر القول، الضحك هنا لأمرين جليلين وأمر ثالث مختلق مصنوع. الأمر الجليل الأول أن الله جل أن النبي سلم أقره على فهمه وعلى ما قال به ونقله من التوراة، والضحك الآخر هو أنه عليم ويعلم ومع ذلك ما أسلم ولا آمن، ولا ينفعه ذلك عند ربه جل في علاه بعدما علم صفات الكمال والجلال لله جل في علاه وعلم أنه الرسول المصدق، ومع ذلك لم يؤمن بربه جل في علاه ولم يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يا للعجب، هذه أيضا فيها ما فيها من إثبات ما جاء في نفس الحديث، لأنه قد علم وظهر له بجلاء صفة النبي، وظهر له بجلاء صفة الربوبية لله جل في علاه وعظمة الله جل في علاه، لكن قلبه ليس بيده، قلبه بيد الله جل في علاه. فجاءت هذه الدلالة تثبت لنا على ما نقول بأن القلب لا يمكن أن يستقيم إلا بالله ولا يزيغ أيضا إلا بالله. فقال يا محمد إن الله يمسك في رواية يمسك وفي رواية يقبض، لحتى نعرف أيضا وظيفة الأصابع، فإن الله تعالى قد بين لنا صفة، استغفر الله، صفة من صفات الأصابع أنه يمسك بها وأنه يقبض بها. قال إن الله يمسك الشجرة على ذه، أو قال يمسك الخلق على ذه، ويمسك السماوات على ذه، ويمسك الأراضين على ذه، وفي بعض الروايات أنه كان يعني يجعل السبابة والوسطى ويشير بالأصابع، يقول يمسك السماوات على ذه، ويمسك الأراضين على ذه، ويمسك الجبال والشجر على ذه، ويمسك الثرى على ذه، ويمسك الخلق أجمعين على ذه، وأخذ يهزهن، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع له ويقر ويبتسم ضاحقا. فلما تكلم اليهودي بذلك قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ قول الله جل في علاه وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. هذا دليل واضح جلي على إثبات الأصابع لله جل في علاه، بل عدد الأصابع، ما وقف عند إصبع ولا عند إصبعين كما قال القلوب بين إصبعين، لأنك لو لم تأتيك هذه الأدلة والآثار لقلت ثبت من الأحاديث أن الإنسان وصف ربه بإصبعين وتسكت إلى ذلك، لكنه قال حمل أو قال يمسك السماوات على ذه، يمسك الأراضين على ذه، وعدد الأصابع. لذلك لك أن تقول أن أصف ربي بالأصابع، أصف ربي بالأصابع لا بإصبعين. هو صدر الباب بالحديث الآخر، حديث أبو هريرة الذي في صحيح مسلم، لكن هذا الحديث هذا في الصحيحين كالشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا مقرا اليهودي على غير ما اختلقه الذين يعني يتهوكون ولا يصفون الله بما وصف به نفسه، قال علماؤنا ضاحكا مقرا ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وقال فأيما قلب أو فأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، وأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه سبحانه جل في علاه. وهذه من الله يعني تجعلك أفضل الناس إلى ربك جل في علاه، وأذل الناس إلى الله جل في علاه، وأعظم الناس خشية من مكر الله جل في علاه. ولا تأمن على نفسك، كم من مؤمن تقي بار ليلا تراه قد باع دينه بثمن بخس في دقائق معدودة، كم وكم ممن كان سليما سديدا في عباداته فابتلاه الله فانقلب على عقبيه. ومن الناس من وصفهم الله جل في علاه عبد الله على حرب، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من الخذلان. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أطم المدينة ويقول ما لي أرى الفتن على أطم المدينة، ما لي أراها يعني كوقع المطر. فقال انسان تأتي الفتن تترى على ابن آدم، يمسي فيها المؤمن يمسي فيها رجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة. ولو علموا المسألة رارعة إلى ربنا جل في علاه، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. العجيب من هذا الحديث العظيم جاء من طريق آخر، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب، يعني يا مقلب القلوب، يا مقلب ثبت قلبي على دينك. ففي رواية لأم سلمة ورواية عائشة تقول أم سلمة فقال الصحابة يا رسول الله قد أمنا بك وصدقناك، أفنفتن أن تخشى علينا بعدما أمنا بك وصدقناك؟ قال نعم. الفاصلة في هذا الباب، بعدما أمنا بك وصدقناك أنفتن؟ قال نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وفي رواية أخرى سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ك ما أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. لكن ما وجه إدخال هذا الحديث في هذا الباب؟ ما وجه إدخال هذا الحديث في هذا الباب؟ قالت: أكثر ما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ما علاقة هذا الحديث بما نحن فيه الآن؟ أنا أعرف يا دكتور أنك نابه، أعرف، بس لو تزمت على الطلب هيكون جيد جدا. يعني الذكاء وحده لا يصل بالمرء إلى طلب العلم، الذكاء وحده لا يمكن أن يصل بالمرء إلى طلب العلم. هذا قل نقول الأحاديث تعرف، يعرف بعضها ببعض من الرواة. ففي رواية قال بها النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن، وسكت. وأخرى قال: يا مقلب القلوب يدعو، خشية من تقليب القلوب. وجدنا رواية ثالثة قال: فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه إيش أزاغه. فعلمنا أنه بيدعو بهذا الدعاء بعدما بين لنا أن القلوب بين إصبع أصابع الرحمن. فإذا لوازم ذلك أنه يؤمن ويقر بأصابع الرحمن جل في علاه. فإذا هذه الأحاديث بأسرها قد أثبتت لنا أن الله جل وعلا يوصف بالأصابع، أن الله جل في علاه يوصف بالأصابع. وما لنا لا نوصف ربنا جل في علاه، نصف ربنا جل في علاه بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. وما لنا ألا نقر بما أقر به النبي صلى الله عليه وسلم. وما لنا ألا نمرر هذا مؤمنين به مع مفوضين الكيفية مع معرفة معناها، بأن الصحابة رضوان الله عليهم لما تلا عليهم اليهودي أمام مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ما استشكل أحد، وما قام وقال: أيها اليهودي أنت مجسم، كيف تجسم الله جل في علاه تقول له أصابع؟ بل سكت الصحابة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم أينكر أم يقر، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا مبينا فهم اليهودي فوق فهم الذين يتأولون مثل هذا الحديث. قبل أن ننظر في من نظر إلى هذا الحديث وشوش على المؤمنين بثبات هذا الحديث، فإننا نقول: كيف نتعبد لله جل في علاه بهذه الصفة العظيمة، صفة الأصابع للرحمن جل في علاه؟ هو أول ما يمكن أن نتكلم به في العبادة في أي صفة من الصفات هو التسليم التام، لأن هذا كما قلنا ركن العبودية الأعظم هو التسليم التام لربنا جل في علاه. ننطلق بذلك من قول الله جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اكتب والله ما يخرج إلا الحق، ما يخرج من لسان نبينا صلى الله عليه وسلم إلا الحق، كما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه. ومن قول الزهري عندما قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا السمع والطاعة، وما علينا إلا السمع والطاعة على ما قال نبينا. وإن لم نتقن المسألة سلم بها، لأن ركن العبودية أن تسلم لما تدخل أنفك، لما تدخل عقلك فيما لم يرده الله جل في علاه منك. ما أراد منك إلا الاستسلام التام، ولا تكون مسلما حقا إلا بالاستسلام التام. ومن الاستسلام التام أن تقف كما وقف أبو بكر وعثمان وعلي وعمر وغير هؤلاء من الأفاضل أمام النبي وهو يصف ربنا جل في علاه بالأصابع مقرا بذلك، ولا بد أن تفعل هذا. إذا الأول هو ركن العبودية الأعظم التسليم لله جل في علاه بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسان حال كل واحد منا يقول: آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، آمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني والمهم جدا أن تبقى على وجل من الفتنة، تبقى على وجل من الفتنة، لأن هذه الفتنة أقرب إليك من شسع نعلك. نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن التي تأتي تطرى. كم من الأخيار الأبيار الأبرار الذين قد عصفتهم الفتنة فما وجدناهم إلا انقلبوا انقلابا عظيما، وإلا بدلوا وغيروا، والله يعصم من يشاء سبحانه جل في علاه. فأنت لابد أن تكون على وجل عظيم من الفتنة، لا سيما وأنت تعتقد أن قلبك ليس بيدك، والله يحول بين المرء وقلبه. لذلك فإن الله أمر العباد أن يتقوا الله وليعلموا بأن قلوبهم ليست بأيديهم بل هي بيد الله جل في علاه. لذلك قال: أيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. فلا يأمن ذلك إلا منافق، ولا يأمن ذلك إلا كافر، ولا يأمن ذلك إلا من لم يعرف الله، من لم يعظم حق الله، أو من لم يعظم قدر الله حق قدره. وما قلت كافر، ما قلت كافرا يخرج من الملة، كافرا بالمعاني التي يمكن أن ينجو بها، وهذا كفر نعمة، وقد يكون كفر يخرج من الملة إن قد رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بدون تأويل وبدون داعي ولا لازم لذلك بحال من الأحوال، يعني بدون شبهة. الغرض المقصود العبادة الثانية أو الأمر الثاني الذي يتعبد به لله جل في علاه أن تكون على وجل جدا من الفتنة، فإن الفتنة أقرب الإنسان من شسع النار، والفتنة كثيرة قد بينها الله جل في علاه، وأنها فتن تأتي فترة لا سيما في آخر الزمان، أما في أول الزمان فالفتن موجودة، وقد قال الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، حتى عائشة قالت أوتعم وفينا الصالح وفينا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، وأشار بيده هكذا بالتحليق على ما كان من بناء يأجوج ومأجوج، فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. والأمر الثاني المهم جدا أن تعلم أن الفتن في آخر الزمان من أعظم ما تكون، وقد عددها الله جل في علاه كما قال في كتابه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. إذن الفتن للإنسان هي تحوط به إحاطة الصغار بالمعصم، فهو في الصباح مع امرأته أو مع أولاده، ثم بعد ذلك في عمله، وإن كان في العمل فهو بين الدراهم وبين الدنانير، وهو بين الوجاهة وبين الرياسة، ملكه الله على بعضهم وجعل له مكانة فليعمل بها ويشكر ربه أم لا، أيضا قد جرت الأموال في يده، أو قل كان فقيرا، ما فتنة أيضا الفقر فتنة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، وإن كان الحديث السند فيه ضعف لكن المعنى صحيح، قال بادروا بالأعمال فتنا، اتقوا الفتنة ستأتي، بادروا بالأعمال فتنا، هل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسية أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة؟ فالساعة أدهى وأمر، فهي فتن فترة، والقلب كما قلنا يتقلب، هو قلب لأنه يتقلب فيعلم أن قلبه بيد الله جل في علاه، فيلظ بالدعاء ويلهى ذكره أو لسانه بالدعاء صباح مساء ليل نهار يدعو ربه جل في علاه يخشى من الفتنة. قال الله جل في علاه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ولذلك قال عن يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، فقال الله جل في علاه فصرف عنه كيدهن إنه فصرف عنه كيدهن فاستجاب لا إنه هو السميع العليم، قال الله جل في علاه كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. الغرض المقصود بأن الله جل وعلا صرف عنه لأنه الذي يملك ذلك، فاعلم أن الفتنة أقرب إليك من شسع نعلك فتنة المال، وفتنة المال عظيمة، إن الإنسان بالمال يطغى والطغيان يورث الكبر، والكبر يمنع من دخول الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأكثرون هم الأخسرون، الأكثرون هم الأخسرون، أو قال الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، أبو ذر استعدت رئيسه فقال يا رسول الله من الأكثرون من الأقلون؟ قال الأكثرون مالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، لذلك لما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم المال، والمال فتنة، فتنة عظيمة، لذلك نأى بنفسه أن يكون ملكا نبيا، واختار أن يكون عبدا رسولا، لما جاءه جبريل عليه السلام وجاءه الملك، فالملك خيره بين أن يكون ملكا نبيا أو يكون عبدا رسولا، يعني نبي رسول لكن ملك، فقال فأشار إليه جبريل أن تواضع، أشار إليه جبريل أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا، وتمنى أن يكون له كمثل جبل أحد كما في الصحيحين ذهبا، لكن قال لا أبقي منه إلا 3 دنانير، لإيش؟ للدين، وأكون هكذا وهكذا وهكذا، ونعم الرجل الصالح ونعم المال الصالح للرجل الصالح، فهذه الفتنة فتنة عظيمة لا ينجو منها إلا من وفقه الله جل وعلا، ويعلم الكريم عندما يخرج الدرهم والدينار هو الذي يعلم جيدا كيف يتقطع قلبه ويخرج الدرهم والدينار، لا يمكن أن يسهل عليه إخراج المال الذي هو من أحب ما يكون للنفوس إلا بالله جل في علاه، ولا يمكن أن ينجو من البخل إلا بالله جل في علاه، لذلك قلنا القلوب بين أصابع الرحمن، فهو الذي يلين قلبك ويرقق قلبك على الضعيف وعلى الفقير، ثم يلين قلبك أن تخلص لله جل في علاه، ثم بعد ذلك يوزع في قلبك أن الله جل في علاه ثبت لك الأجر في الآخرة ويخلف عليك الدرهم دراهم في الدنيا. وهذا الذي قال عثمان بن عفان عندما اشترى وفي تجارة وجعلها لله جل في علاه، جاء التجار يقولون نعطيك ربحا فيها درهمين، قال أزيد أزيد، أو قال زادني زادني، ثم قالوا ثلاثة، خمسة دراهم، سبعة دراهم، قالوا زادني الدرهم عشرة إلى أضعاف كثيرة لا أعدها. قالوا من هذا؟ من التاجر الذي يمكن أن يجعل لك من درهم إلى عشرة دراهم، بل هو إلى سبعين أو سبعمائة إلى أضعاف كثيرة؟ قال الله، فاشتراها من الله جل في علاه. الأيض لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل يشتكي ويقول رسول الله نخلة في 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 نخلة الرجل هنا في أرضي لا أستطيع أن أفعل كذا ولا أزرع ولا 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 أسقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بع له هذه النخلة بنخلة في الجنة، قال له بع هذه النخلة بنخلة في الجنة، وأمر أولا أن تصدق بها أن يهبها له، فأبى، فقال بعه هذه النخلة ولك نخلة في الجنة، فأبى عليه، فأبى عليه. فنعوذ بالله ممن يعني جعل الله في قلبه القساوة لا يستطيع بذلك أن يكرم أو يجود أو يعطي، فإن الجود من أفضل الصفات المطلقة التي يحبها الله جل وعلا، فالله جواد كريم، فإن الله يجود على الكافر الفاسق الفاجر ويجود عليه سبحانه جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه يشتمونه وهو يرزقهم ويعافي. فالجود من أفضل الصفات التي يحبها الله جل وعلا، ولا يرتقي المرء إلى ذلك بحال إلا بالله، إلا بتليين القلب لإخراج هذا الدرهم أو هذا الدينار لله جل في علاه، لأنه قال وتحبون المال حبا جما. وقال مثلا في صفات بني آدم، قال ويل لابن آدم لو كان له واديان من ذهب لتمنى له الثالث، ولا يملى عين ابن آدم إلا التراب. أرأيت؟ فصعب جدا على الإنسان أن يكرم ويجود إلا بالله جل في علاه. من الذي لين القلب؟ هو الله. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. فتنة النساء، القلب يهوى ويشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والإنسان ما يستطيع بحال من الأحوال أن يحبس نفسه عن النساء. لا يمكن أن تتصور رجلا بجانبه امرأة ويحبس نفسه عنها بحال من الأحوال. وقد قال أتقى الناس وأكرم الناس وأعظم الناس قدرا عند الله بذلك، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكريم قال تسألون عن الكريم؟ يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لذلك قال الإمام الشافعي والذي نفسي بيدي لو ائتمنوني على جبل من ذهب ما لأديته إليه، لو ائتمنوني على جبل من ذهب لأديته إليه، ولو ائتمنوني على امرأة سوداء حبشية ما ائتمنت نفسي عليه. جبل هذا يعني ميل لا يستطيع الإنسان بحال من الأحوال أن يدفع عن نفسه إلا بالله جل في علاه، لا سيما وأن الله جل وعلا قد بين في كتابه وبين على لسان نبيه أن أخطر الفتن على الإطلاق على الإنسان النساء. اللهم احفظنا من النساء، اللهم احفظنا من النساء، اللهم احفظنا من النساء. انظر أخي الكريم كيف مدح الله جل في علاه زكريا عندما قال كان إيش؟ سيدا وحصورة. الله جعل وصف ذلك سيدا وحصورة، بعضهم قال حصورا الله جبله ألا ينظر للنساء، ما في شهوة، ما عنده شهوة، وبعضهم قال لا، هذه أعظم ما في زكريا من طاعة أنه حصر نفسه على النساء، يعني استطاع أن يغلب شهوته على مسألة النساء. لذلك ورد يعني كنت قديما دائما أقول أن هذا قول الشافعي، قال ما أعلم أحدا أخطأ خطيئة وهم بخطيئة إلا زكريا إلا يحيى ابن زكريا، فوجدته بفضل الله ظفرت به مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه كثير من المعاصرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى ابن زكريا، إلا يحيى ابن زكريا. ولو دققت النظر لا تقل إلا أن أعظم الفتن على الإنسان تجريه وتجرفه انجرافا إلى المعصية إلا النساء. لذلك قال الله جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء، صدر الباب. العرب لما تصدر في الكلام تصدر الأهم، والنبي صلى الله عليه وسلم عمم وخصص للتأكيد، قال اتقوا الدنيا، كل الدنيا فيها ما فيها من الفتن، الدنيا بنفسها فتنة وهي زائلة زائفة، قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت كانت في النساء. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجل لا يصح له أن يخلو بامرأة. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات على الناس، اللهم احفظنا من النساء جمعاء يا رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، قال يوم وليلة ثلاث أيام بليلهن. ثم قال لا تسافر، حديث ابن عباس مطلقا، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. لما سئل الإنسان عن الحمل، يعني لو دخل أخو الزوج على المرأة وانفرد بها، شو أخو الزوج يعني أخوه ودمه ولحمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت، ما في، ما أحد يتملك نفسه في هذه الفتن العظيمة. ومن يثبت الإنسان في مثل هذه الفتن إلا الرحمن جل في علاه. أعلم أن المرأة قد يقع في بلاء وابتلاء شديد عظيم يمكن أن يرده عن دينه، ولكن القلب يثبت بيد الله جل في علاه. لذلك علماؤنا أجمعوا قالوا لا إكراه على القلوب، الإكراه على الأبدان، الإكراه على الأبدان، بمعنى أن الإنسان قد يظهر الكفر ظاهرا لكن لا يبتطن إلا الإيمان، فلو ابتطن شيئا من النفاق أو من الكفر فهو كافر. ولذلك لما تكلم عمار في النبي صلى الله عليه وسلم قال له المسلم كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. فقال فإن عادوا فعد، هو تكلم في النبي سب النبي، قال فإن عادوا فعد. لذلك قال الله جل في علاه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولها من رحمة من الرحمن جل في علاه، فإن الاطمئنان في القلوب لا يكون إلا بالله جل في علاه. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فالمرء على وجل من الفتنة، فالله يحول بين المرء وقلبه. لا تدري متى يقلب الله قلبك، تكون قد عصيت أو تكلمت بكلمة أو أخطأت خطأ أو تعديت تعديا فالله جل وعلا لا يقبله. فإن سقطت في عين من عين الله جل في علاه لا ناصر لك، لا معين لك، لا مثبت لك. الصحابة الكرام لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن عظيم خلق الله جل في علاه في القبر قال لا يأتي مكان معهما مطرقة، فلما قال مطرقة ارتجفت أركانهم، فنظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ومن يثبت عندما يرى الملكين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بجواب واف شافي، قال يثبت الله. إذا المسألة دائرة على الله جل في علاه، على أصابع الرحمن. قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلا بد أن تكون على وجل تام أخي الكريم من الفتنة، فإنها أقرب إليك من جسع نعلك، فإن قلبك ليس بيدك بل هو بيد الرحمن يحول بينك وبين قلبك. ومع ذلك نحن بفضل الله جل في علاه ننظر إلى البصيص، بصيص الأمل العظيم، بل هي شمس ساطعة، مع أن القلوب ليست بأيدينا نحن نطمئن أكثر من أن تكون في أيدينا، نطمئن طمأنينة تامة أنها في يد الرحمن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المناسبة العظيمة في الأحاديث، لابد أخي أن تدقق النظر في اللطافة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول عندما قالوا أتخشى علينا وقد آمنا بك وآمنا بما جئت؟ قال نعم. ثم قال إن القلوب، أو قال إن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع. اقرأوا إيش تم ربه في هذا الباب، مع أنها من صفات الربوبية، مع أنها من صفات الكبر والجبروت والقوة والقدرة. لا، فانظر حتى يرقق قلبك ويعلم أنك إلى السلامة، أنت أقرب منك إلى الفتن. لكن لا تتعد، فإنه لا يهلك على الله إلا هالك. فقال بين أصابع الرحمن، وهذه دلالة تجعلك تذهب بعقلك وبقلبك قبل عقلك بأن الله قال رحمتي وسعت كل شيء، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله كتابا هو عنده فوق العرش، رحمتي سبقت أو غلبت غضبي. فاعلم أخي الكريم مهما حدث منك من زلات وسقطات وهمات، ما كنت سريع الفيئة، ما كنت سريع التوبة والأوبة إلى ربك جل في علاه، فإن قلبك لا يزيغ. بل قل أنت لو ثبتك الله على طاعة فلم تنخرم عندك بحال من الأحوال. اعلم أخي الكريم بحسن الظن بالله جل في علاه أن قلبك يثبت ويثبته الله جل في علاه، لو أراد أن يزيغه أزاغه الله جل في علاه. هذا بالنسبة للعبادة الثانية أو طريق العبادة الثانية في الاعتقاد بأصابع الرحمن. الثالث أن تدعو الله دائما ليل نهار أن يثبت قلبك، وأن تكثر من القسم بما أقسم به النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وترى فيها ما فيها من الفوائد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت أم سلمة ما أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت أكثر ما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فعليك أخي الكريم صباح مساء ليل نهار أن تدعو بهذا الدعاء، وأنت في السجود، وأنت في دبر الصلوات، وأنت بعد ما تنتهي من الصلوات، وقبل أن تنام، لأن الله تعالى إذا ختم لك بخير فأنت على خير، عسله الله لك، ولا يعني ختم له بخير، فإن كنت على خير ختم الله لك بخير. فتدعو الله ليل نهار صباح مساء كلما اجتهدت في الدعاء أن يثبت الله جل في علاه قلبك استجاب الله لك، لأن هذا وعد من الله جل في علاه، والله صدق وعده سبحانه جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فعليك أن تكثر أخي الكريم من هذا الدعاء الذي كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والرواية الأخرى: يا مقلب القلوب صرف قلبي على طاعتك، أو قال: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. يبقى عندنا دعاءان مهمان لابد للإنسان أن يكثر من الدعاء بهما. أولهما: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبات القلب على الدين هذا الأهم، لأن هذا هو الأصل، ثم يبنى عليه بعد ذلك الدعاء الآخر: ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فأنت لابد من ثبات أولا حتى تطيع، فإن أطعت الله جل في علاه ولا ثبات كان كالريح، قال الله جل في علاه: على الذين فعلوا الخيرات وأتوا بالحسنات لكنهم قد أشرقوا برب الأرض والسماوات، قال الله جل في علاه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فاعلم أخي الكريم أنك لابد أن تدعو أولا بالثبات، وبعد الثبات تدعو بما هو فوق ذلك وهو الصرف على الطاعات، وتنتقل من طاعة إلى طاعة، وهذا بالضبط بالضبط المرتبتين اللتين قد ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عندما قال الله جل في علاه: وما تقرب عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه، ثبات، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، صرف قلبي إلى أو حول قلبي إلى طاعتك. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على عظيم توفيق الله جل في علاه: وما بكم من نعمة فمن الله. فتكثر من الدعاء. والأمر الثاني أن تكثر بهذا القسم وأن تقول: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. فيها أمور كثيرة. الأمر الأول أن تذكر نفسك بأن الله جل أولا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولك الحسنات الفاضلات على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنك تعلم بأن الله جل وعلا في لحظة واحدة يقلب قلبك، إن كنت كاذبا تقسم بالله كذبا وتعلم أنه يملك قلبك، لعل الله قد كتبك وختمك عنده كذابا، فالنار أولى بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة، انتهى أمره. وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الكلام: وإلا فالصمت، فقال له معاذ رضي الله عنه وأرضاه في حديث طويل: أو محاسبون نحن يا رسول الله أو نؤاخذ بما نتكلم به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر على هذا، لو يعلم المرء كيف يخرج من فمه الكلمة اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس، أو يكب الناس على مناخرهم، في رواية يكب وما يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، نعوذ بالله من الخذلان. وإذن الأمر الأول تذكر نفسك وأنت تقول لا ومقلب، وأنت تقسم بالله جل وعلا أن تكون صادقا وتعلم أنه في لحظة واحدة إن كنت كاذبا يقلب الله قلبك، فتبقى على الكذب فتطبع عند ربك كذابة فتكون من أهل النيران، نعوذ بالله من الخذلان. والأمر الثاني تذكر أخاك الذي ظلمك، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فإن ظلمك فلعل الله جل وعلا لم يقبل منه توبة ولا أوبة، وإنه بظلمه هذا يصير مفتونا، ويقول الله ويكون الله تعالى قد قلب قلبه من الإيمان إلى النفاق، أو من الصدق إلى الكذب، أو من غير ذلك من الأنواع التي يملكها الله تعالى في تقليب القلوب. فأنت تذكر نفسك ثم تذكر الآخر بسماع هذا الباب. والأمر الثالث كما قلنا تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يدعو لا ومقلب القلوب. هذا بالنسبة لهذا الباب وكيف نتعبد به لله جل في علاه. نقول: هل تركنا المتهوكون أن نعتقد الاعتقاد في ربنا جل في علاه الذي بيانه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو يقر ويقول القلوب بين أصابع الرحمن، وأقر بذلك بأن الله تعالى يقلبها، لأن هذا من فعل الله جل في علاه كما سنبين في الفوائد المستنبط. ومع ذلك الصحابة يسمعون ولا يتكلمون، ما من أحد قال: يا رسول الله ظاهر هذا الحديث غير مراد، يا رسول الله أنت تفعل ذلك فقط حتى تثبت لهم العقيدة والأمر الآخر تخفيه؟ ما أحد، كلهم قد قالوا ذلك مقرين، حتى أنهم قالوا: يا رسول الله أتخشى علينا؟ تخشى أن يقلب الله قلوبنا بعدما أمنا بك وصدقناك وكان الإقرار بكل ما أتيت به؟ قال نعم، القلوب يقلبها الله جل في علا، بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فأقروا بذلك. فجاء المتهوكون وقالوا لا، هذه فكرة يهودية، فاليهود مجسمة، الله تعالى ليس له أصابع، ولو قلت بالأصابع وكيف يقلب الأصابع؟ يعني أنت تدخل إصبع مع إصبع في القلب ويقلبه، وكيف يقلبه؟ يجعل الأورط تحت، ولا أصحاب أطباء القلوب الآن ينظرون في هذا الباب والدماء تنقلب، ولا ماذا يفعل؟ فقلنا أولا عليك أن تتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتأدب مع ربك، قد قال الله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فقالوا هذه فكرة يهودية والحديث لم يثبت. يبقى إذن قالوا المسألة مسألة الأصابع هذه من تجسيم اليهود، فمن قال به ففي شبه من اليهود. طب الحمد لله هو الرسول في شبه منه؟ طب الحمد لله، لا هذا احنا نتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، بعضهم قال لا لا لا، نحن نقول بأن هذا القول بأن السلام قد أنكر وما أقر وعطب الفهوم عندكم، جعلكم تستدلون بما هو دليل عليكم. قلنا كيف؟ قالوا أما رأيت السلام قد ابتسم ابتسامة المغضب، معهم لغة هو الآن، لما دخل اليهودي وقالوا عندنا أدلة، إيش الأدلة؟ اليهودي لا يعلم شيء عن الله جل في علاه، فالتوراة محرف، فأتى بالتحريف والتخريف، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا تصدقوا ولا تكذبوا، لا حرج، لا تصدقوا ولا تكذبوا. فقالوا فابتسم مغضبا منكرا، فأنتم قلبتم إيش الأمر، قلتم ابتسم مقرا، ونحن نقول ابتسم إيه مغضبا منكرا. كيف تقول لله جل في علاه أصابع أنت تجسم لله جل في علاه؟ حلاوة هذه يعني ما وجدناها في أحد عنده نصف فهم مش فهم. وبعد ذلك قام الذين يخشون السن والرماح اللي فيهم جب أصحاب الخداع والمكر، فقالوا لا لا، نحن نقول بالحديث، وقد أقر سلم وهو يبتسم إقرارا لا إنكار. يرتجفون من أهل السنة، أهل السنة أستغاب عندما يتكلمون عن عقيدتهم، عندما يحسون هذه العقيدة التي بها النجاة والسداد، قالوا نقول بأنه أقر وابتسم مقرا، لكن أنتم عندكم ضعف فهم، عندكم حقا أنتم أسلم وسكتتم، لكن لو عندكم إعمال نظر تعلمون أن المعنى أن الله خلق خلقا يحمل السماء ويحمل الأرض ويحمل الثرى ويحمل الجبال، وسمى هذا الخلق إيه؟ أصابع. حلاوة ده الشيطان ما يجيبش هذا الكلام، الشيطان لا يمكن أن يتمرس في مثل هذا الإدخال. قالوا يبقى هو خلق خلق، الخلق ده اسمه أصبع، والأصبع هذا حمل السماء، حمل السماء، طيب اسمه أصبع ويهزهن ويقول أنا الملك، أنا الملك على ما سنوين. هم قالوا ذلك، إذن هو خلق الخلق وسماهم ليش؟ طب ما الذي يعني ما الداعي الذي ألجأكم إلى مثل هذه المصيبة الكبرى، إلى مثل هذا التحريف تسمونه تأويلا؟ قالوا لأنك لو قلت لله أصابع شبهت الخالق بإيش؟ بالمخلوق. ثم كمان ما تسكتش، لا فوق ذلك قلت له أصابع فشبهته، ثم قلت يقلب ويمسك، طب يمسك إيه؟ طب المايه هيمسكها إزاي؟ كيف يمسك الميه؟ ما هو قال الثرى الجبال الارض فيها الانهار والبحار، كيف يمسك الماء؟ طب كيف يمسك الثرى؟ الثرى تقع. ما هو كل المساله باسرها ينظرون لله على ما هو خلق من خلق، اعوذ بالله من غضب الله، من غضب الله. والاشجار والثمار تهتز، الاشجار والثمار والسماوات كيف تمسك بالشمس والنجوم وهي سماوات سبع؟ فقالوا هذا الذي الجانا ان نقول ليس الامر على ظاهره. اما نحن نرد عليهم جملة وتفصيل، أما في الجملة نقول نحن لا نسيء الأدب مع الله ولا مع رسوله صلى الله عليه وسلم ولا مع الصحابة الكرام، نحن أمرنا بالتسليم التام، فنقول الله رضي على نفسي أن يوصف بالأصابع، ولو كان الله تعالى لم يرضى على نفسي بهذا الوصف لأنكره على رسوله وهو الذي أوحاه إلى رسوله. فلو كان هذا الوصف فيه ما فيه من التنقيص من قدر الله جل وعلا لما أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول بذلك. قالوا هو أقر اليهودي مغضبا، قلنا دعك من هذا الآن، نحن في المسرح هذا معكم نبين جهلكم، لكن نقول ماذا تقولون في قوله السلام إن القلوب بين إصبعين أثبت ويقلبها كيف يشاء؟ هذه هي، إذن القلوب بين إصبعين بين أصابع ويقلبها، هذا من النبي. فلو كان الأمر على ما تقولون لابد للإنكار، ولو كان الأمر على ما تزعمون بأنها ليست على ظاهرها كان يجب على رسول الله البيان، وإلا فقد قصر في حق الرحمن، لأن الله جل وعلا وظفه وظيفتين، وظيفة بلاغ ووظيفة بيان بلغ بين أصابع من أصابع الرحمن، لم يبين، لم يبين أن ده خلق اسمه أصابع، لم يبين أن هذه المسألة مسألة هلامية خيالية، لم يبين ذلك، أبقاها وأقرها وقال أنا نفسي أخاف وأخشى على قلبي أن يقلبه الله جل في علاه. جملة نقول نحن نتأدب مع الله ومع رسوله، لا نعمل بقول لا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ونسلم تسليما تاما، وإلا نكون وإلا لندخل تحت قول العلماء خلفنا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلفنا إجماع الصحابة، وهذه مصيبة. قد قال الله جل في علاه ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. هذا بالنسبة إجمالا، أما بالنسبة للتفصيل فنقول أولا قلتم الحديث لم يصح، الحديث في الصحيحين، حديث البخاري ومسلم في الصحيحين، وفي الصحيحين اتفق المحققون من المتقدمين والمتأخرين بأن أصح الأحاديث مرتبة ودرجة هي ما اتفق عليه الشيخان، هذا أصح ما يقال، إذا اتفق الشيخان على حديث فعد عليه من هذا الحديث في الصحيحين، وحديث اللي هو حديث اليهودي وحديث القلوب بين إصبعين وإصابع الرحمن في صحيح مسلم، وأصله في الصحيح، أصله في صحيح البخاري، هو في صحيح مسلم، إذا الأحاديث ثابتة كالشمس لا كلام فيها ولا غبار عليها، وأنتم أجهل ما تكونون في علم الآثار فلا ندخل معكم في التفصيل، فالحديث ثابت. قالوا طب نقول الأمر الثاني، قد ضحك النبي إيه مغضبا الحمد لله وأتى بالسيف فأطاح برقبته، قالوا لا، قال أمر عمر أن يضربه، قالوا لا، قال قام عمر لما وجد الغضب في وجه النبي فقال مرني أضرب عنقه يا رسول الله، لا ما حدث هذا. قلنا إذن كل القرائن عليكم وليست لكم، ومع ذلك نفصح لكم البيان. أرأيتم كيف اتهامكم بالنبي، الله يتنقص من قدره والنبي يبتسم ولا يزيد على الابتسام، أعوذ بالله من الخزان. وهل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما تنتهك المحارم يبتسم ولا يغضب؟ هل رأيت ذلك؟ أرأيت أخي الكريم معك هذه، ألم يأتيكم نبأ فاطمة أو نبأ أسامة في أمر المخزومية؟ ألم يأتيكم أمر أسامة بن زيد أيضا في أمر ما قتل رجل عندما قال لا إله إلا الله؟ انظر عندما تنتهك المحارم ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. تصف عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ما انتصر النبي لنفسه قط إلا أن تنتهي بانتصار، والانتصار انظر كيف يكون الانتصار. قال الراوي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا في موعظة مثل هذه الموعظة، عندما جاء الرجل لما صلى خلف معاذ فأطال معاذ النفس بهم فقرأ البقرة فانفرد الرجل وصلى لنفسه، فلما قيل لمعاذ قال منافق، هذا منافق، وهذا كلام فيه شدة، فقال والله لست منافقا وإني لأذهبن وأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصف الراوي فقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا في موعظة مثل هذه الموعظة، ثم قام وقال أفتان أنت يا معاذ، ثم قال مثلا من كان من صلى بكم بالناس أو قال من كان منكم إماما فليخفف فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة إلى آخر الحديث، ثم قال له اقرأ بسبح اقرأ بالشمس وضحاها كما بين له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مغضبا. قال الراوي كان مغضبا، ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع للمرأة المخزومية وهو حد من حدود الله، أنا الآن أتكلم عن مسائل فرعية فما بالكم من أم الأصول في ذات الله المقدسة، والنبي صلى الله عليه وسلم غضبه هكذا ينتشر ويغضب على من قال فيه أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي يتقدم العلماء برأسه برمية حجر ومع ذلك يشتد عليه في الموعظة بأبي هو وأمي لفرع من الفروع، وجاء أسامة الذي قد أمره على مثل أبي بكر وعمر وعثمان على مثل الصحابة الأخيار وهو لم يبلغ الـ20، ومع ذلك قال له أتشفع في حد من حدود الله، وأنكر عليه إنكارا شديدا حتى قال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده في حد في فرع من الفروع، وهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وإثارة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف في الذات المقدسة وفي صفات الله جل في علاه؟ نقول ابتسم ابتسامة المغضب، هكذا ينتصر لله بهذه الطريقة، وهو ينتصر فقط لشرع الله بمثل هذا. لما قتل أسامة عندما ذهب إلى الحرة وقتل الرجل عندما قال له لا إله إلا الله فقتله، وقال والله يا رسول الله ما قالها إلا متعوذا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى قال لأسامة ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ حتى قال أسامة ليتني ما أسلمت إلا هذا اليوم، من شدة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوجد القرام تصوير، فقال لعائشة رضي الله عنها وارضاه: أميطي عنا قرامك هذا، شغلتني أو ألهتني أنفا عن الصلاة. فلما رآها بعد ذلك ما تكلم، ماذا فعل؟ أخذها بيده وقطعها بأبي هو وأمه. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على رجل من الصحابة فيجد في يده خاتما من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار؟ فيضع على يدي وأخذها بيدي وألقاها في الأرض. حتى من تمام التسليم قيل للرجل: خذ واستفد منه، اعطيه امرأتك، بيعه واستفد بثمنه. قالوا: والله لا ألتقط شيئا ألقاه رسول الله. فأليس هذا غضب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم تقولون في ذات الله المقدسة ابتسم ابتسامة المغضب، هذا بعيد ثم بعيد، هذا تقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لله جل في علاه ويظهر ذلك في وجهه، وعندما يخطب الناس وعندما يظهر ذلك في عينه يحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا كذب وزور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنتم نقول السياق يأبى عليكم ما تزعمون ما تخرصون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اليهودي قال ذه وذه وذه، قال ثم يهزهن، فقال فابتسم النبي ابتسم ابتسامة المغضب تنزلا مع الخصم. انظر ما أتبع الابتسامة، ما تبع الابتسامة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتبع الابتسامة بقراءة إيش؟ بقراءة: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. أزاح الصح، أتبع ذلك ماذا قال؟ قرأ، قال: وما قدر الله حقه. كأنه يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: نعم والله، فإن من قدرة الله ومن عظمة الله أن يضع الجبال على ذه والبحار على ذه أو السارة على ذه. ثم قرأ: ومع ذلك البشر لم يقدروا الله حق قدره. قال: وما قدروا الله حق قدره، تعظيم الله للعالم، ما لكم لا ترجون وقارا. يبقى إذن قراءة النبي تثبت أن الضحك ضحك إيش؟ إنكار. ده بالإجماع صح ولا لا؟ إقرار لا إنكار، إقرار. قال: وما قدر الله حق قدر. إذا انتهينا من هؤلاء المخرصين، انتهينا من هؤلاء المفتونين المأفوكين المأفونين. ننظر إلى الذين يمكرون ويحرفون الكلمة عن مواضعه زاعمين أنه من التأويل. قالوا: لا، نحن نقر وأقر ودحك السلام كإقرارك، لكن ليست أصابع كما تزعمون، هو خلق خلقه الله جل وعلا إيش وسماه، قلنا خلاص دون أن نفعل ذلك. لا نقول لكم خلفتم الظاهر وخلفتم فهم النبي وخلفتم الصحابة وإجماع الصحابة، معكم هو خلق خلقا وسماه أصابع، فإصبع من الأصابع التي خلقها حملت إيش؟ الجبال، وإصبع حملت السماوات والأراضين والثرى. ثم الأصابع تهزهن، أصابع المخلوق، وتقول: أنا الملك، أنا الملك. هل لمخلوق أن يزعم أنه الملك في وجود الملك؟ لا يمكن بحال من الأحوال. وهذا في يوم القيامة، هذا في يوم القيامة. ويوم القيامة يعني كم ممكن الرجل يكون له كلام أن يقول كم وكم ممن ادعى الملك فيش في الدنيا؟ نقول: لا، هذه في يوم القيامة، هذه في يوم القيامة يبين الله. وفي يوم القيامة يقول الله تعالى: أنا الملك، أين أنا الجبار، أين المتجبرون، أنا المتكبر، أنا المتكبرون. ما لا تسمع إلا همس. فيأتي المخلوق أمام الجبار فيقول: أنا الملك، أنا الملك، هكذا. وبعد ذلك يقر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما قدر الله حق قدره الأصابع. الله حاشا لله، أنتم تتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر، هذا لازم قولهم طبعا، لا يقولون بهذا، لكن معنى أن المخلوق الأصابع المخلوقة قالت: أنا الملك، أنا الملك. فأقر النبي الأصابع المخلوقة التي قالت: أنا الملك، أنا الملك، فقال: وما قدر الله حق قدره. يبقى الأصابع هي الله، ده على الفهم السقيم الذي قالوه. مصائب والله، مصائب، لأنهم لم يسلموا لله جل في علاه، لم يعتقدوا الاعتقاد الذي اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا التحوير والتزييف وسموه بذلك زعما كما قلنا تأويل، ورد عليهم كما بينا بأن السياق يأبى ما تقولون، بل المسألة على الله، لأنه قال: أنا الملك، أنا الملك. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وما قدر الله حق قدره. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب بالرد حتى على أهل البدع الذين ردوا هذه الصفة العظيمة. الفوائد المستنبطة فوائد عظيمة جدا أيضا من هذه الأحاديث، منها أولا الرد على القدرية. كيف الرد على القدرية؟ ده هذه من أهم الأحاديث التي فيها الرد على القدرية. والقدرية يزعمون ويقولون: الله، لا، اللي يعرف الفائدة. هذا الحديث فيه رد على القدرية. اسكت يا محمد، انت نازل ايدك. نقول لابد من طالب علم يبين لنا فين الدليل اللي استنبطنا منه هذا الاستنباط، وما هو قول القدرية وكيف الرد عليه. قلنا أنت إما أذكى المتخلفين أو واحد من أذكى الجالسين، وده حق. أنت عندي أذكى المتخلفين طيب، وواحد من أذكى الموجودين. صدق أخويا بقى، اعمل عقلك واقرأ الأمر ودينا الحديث. إيش تقول راجع نفسك، إيش تقول القدرية أولا وبعدين تبقى تفنن بقى، أو اجمع المتخلفين مثلك الذين يأتون تارة وتارات يسبحون وأتوني بالإجابة. جيد، أصف لك من المتخلفين أيضا معك، وهو محطم حقا في ذكاء، يعني أبو عرام هذا الذي يحتضر في كل مرة، كل ما يتغير أين أنت، يقول كنت على مشارف الموت. وأنا قلت له يا ابني أنت عندك ذكاء أيضا، كما قل الدكتور محمد، في الذكاء، الذكاء من أهم الأسباب لعلو العلم، لكن مش هو أصل العلم، مش هو أصل العلم. قال وملازمة أستاذ، فأنت من يعني لم تكن أذكى المتخلفين أذكى، وأنت من واحد من أذكى الإخوة الموجودين، لكن هم إيش تفوقوا؟ لما تفوقوا عليك الإخوة الحمد لله اللي هم يعني ندين الله بأن هم دول من أتقن الناس علما، تفوقوا عليك بشيء واحد، الثبات فقط بالاستمرار. يعني لو أنت كان لك ما لهم كان المضمار يكون سريعا جدا، هذا اللي عندك أخوه، أو تداول مع المحتضر. فصل، طب رد بقى الأمر على المحتضر، أنت جبت الباب الصحيح، الباب اللي ممكن نلج منه، رد على المحتضر، هو ذكي أيضا لكن عدم الثبات محتضر. يقولون الأمر أنف، وبعدين لا، أنت بشوف عارفش تلتقط منه الإجابة السديدة، ما هو قال الأمر أنف لكن مش في نفس الباب اللي احنا نتكلم فيه الآن. اسكت يا مشاغب، أنت مشاغب لكنك بفضل ثبات وتفهم، بس بعض ساعات الأسمنت اللي بيخدش جوه ما تعرفش تبني عليه طول. يعني نحتاج إلى تفصيل، نحيل بقى على الثابتين ولا بلاش؟ احنا بنتكلم الان مع المتخلفين، نحيل على الثابتين ولا نبقى مع المتخلفين؟ عشان الاخوه تحسن الظن، مش متخلفين يعني مجانين، عشان انا شايفهم كلهم بيندهشوا، متخلفين يعني ايش؟ يعني ياتون تاره ويتخلفون عن الدرس تاره. بعدين واحد يمسك واحد دوت بره يقول له شفت، قال لك انت مجنون، يوم طلع لي بره ويعمل شعره يقول له انا مجنون، تعال لي بقى تاني. فهو انا بقولش كده ابدا، انا احترم اخواتي، يعني هي عنده واجاب اجابه بس مش بيمل الناس، ليه بيتخطف هو الان؟ ممكن يكون بيفكر كان بيحتضر الذات اليوم اللي غاب فيه، وجاب اجابه نصف سديده. احل عماد شبه متخلف، ليس متخلف، شبه متخلف، ده الحق. شوفوا هيجن، مش عايز ما تثقش بهذا الامر، لكن انا اقر انك شبه متخلف، واللي وراك اللي بيضحك شبه متخلف ايضا، بيخبي نفسه مش عارف، يخبي نفسه، لبان الصومالي. انت شبه متخلف، اكدناها والان شفت. لا انا مش عايز حد من السبتين. 2 في 4 بكام؟ 2 في 4 بكام؟ 8. ما تذهب وتجيء كثيرا، تعرف الاجابه؟ خلي الامر بقى على استاذ ايمن. ايمن بقى ما ادري هو مع المتخلفين ولا شبه المتخلفين؟ انت مع 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 اي من هما؟ لا ما تضحكش، انت قول لي انت مع اي من هما؟ مع الثابتين؟ ها؟ مع الثابتين ان شاء الله، ما ثبتنا يا رب العالمين الحق. تجيب ولا تحيل؟ هم يتناوشون من قريب. طب لا يرفع، لا يعرف يرفع ايده. بس. طب هات. يعني هو عامة الإجابة برضه تتناوش من قريب، احنا عايزين شفاء الغليل. تفضل. ها ممتاز، هذه اسمها جملة تأصيلية. بص بقى الدكتور داخل في الفهلوة او بيرفع ايده دلوقتي فهلوة، لانه عمل ايه؟ جلس يسمع من الجميع وجمع المسألة بعد تنطبع الصورة عنده، وبعدين يتكلم بجملة وبرضه ليست جملة سديدة. ابين لك ذلك، المسألة ذكاء فهلوة، والعلم مش ممكن يكون فهلوة بالنسبة لنا. انا انت ممكن تاخدها على بعض الدعاء يقول لك الراجل ده صنديد، انا نسكت عليه ما نتكلمش معاه بكده. هات يا بركة. ايه ده انت ابعدت النجعة؟ انا كنت بتصور ان هي عندك جدا. شفت بقى ده برضو بسبب التخلف اللي انت فيه، انت شبه المتخلفين ايضا. هات هات. ايه نعم كما قال، تجميع الادلة اللي قالوها هتستنبط هتستخلص الاجابة السريعة. هات يا مشاهد. يا جماعة افهموا، انت الان احنا قلنا رد على مين؟ طيب يبقى ايش نفعل؟ نقول قول القدرية كذا والرد عليهم كان كذا. هو دي الاجابة الجديدة حبايبي طالب علم يا بابا. وفي ايه؟ هات يا محمد هات. ممتاز. ينفون اراد لا بل وينفون خلق الله لايش؟ لافعال العباد. ينفون ارادة الله اللي في علاه في الهداية والاضلال، وينفون خلق الله لافعال العباد. رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: فالقلوب بين اصبعين وصبعين يقلبها، وهذا فعل من افعال الله، يقلبها يقيمها يزيغها. يبقى اذا هي زاغت، القلوب زاغت، لكن من ازاغها؟ الله جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه وصفا نوحا عندما قال: وما ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد واضله الله على، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء. فالمهتدي اسمه إيش؟ مهتدي صح. ومن الذي هداه؟ يشرح صدره للإسلام. من؟ الله. والضال اسمه ضال. فمن الذي أضله؟ قال: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فبين الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بأن إقامة القلب أو إزاغة القلب بيد رب القلب سبحانه وتعالى، يقلبها كيف يشاء. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: لا يهلك على الله إلا هالك. عبدي متى أتيتني قبلتك؟ إن أتيتني ليلا قبلتك، إن أتيتني نهارا قبلتك، إن تقربت إلي شبرا تقربت إليك ذراعا، وإن تقربت إلي ذراعا تقربت إليك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم نقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبسط ربنا يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذا على الدوام بأن الله تعالى يقبل توبة العبد لا في عهد. ولا يهلك على الله إلا هالك. لذلك قال الحسن وغيره: خاب وخسر من غلبت آحاده على عشراته، بل على عشرات بل على مئات بل على أضعاف الكثيرة. صحيح ولا لا؟ فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين أصابع الرحمن. لما قال بين أصابع الرحمن إشارة لطيفة جدا إلى أنك في حيز الرحمة، إلى أنك إلى الرحمة لا إلى الهلاك والعذاب. لذلك يقول الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن آمنتم إن شكرتم وأمنتم. فالله تعالى لا يفعل بعذابكم لأنكم لن تنفعوا لن تضروا الله جل في علاه. المسألة الرحمة بكم. قال: بين أصابع الرحمن، لذلك لا يهلك على الله إلا هالك. الفائدة الثالثة: لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لا سيما وأن الله تعالى قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وهذا من وين؟ من أمرين اثنين. الأمر الحديث من حديثين اثنين. الحديث الأول قالوا: أتخشى علينا وقد أمنا بك وصدقناك، حسبوا أن هذا فيه الثبات. قال: نعم. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ثم هو قال نفسه، قالت عائشة: يا رسول الله أتخشى؟ وهو يقول: ومقلب يا مقلب ثبت قلبي على دينك. فقالت عائشة مندهشة، وهي التي سمعت أن الله تعالى قال قالت قال الله جل في علاه: ألم نشرح صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسر إنما العسر يسر فإذا فرغت فانصب وربك فانصب. فقالت أن الله تعالى غفر له الزلل ورفع له الذكر وأن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالت أو تخشى تخاف أنت يا رسول الله؟ قال نعم فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. فلا يأمن مكر الله أحد. حتى إبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لذلك قال إبراهيم التيمي من يأمن بعد إبراهيم، من يأمن على نفسه بعد إبراهيم عليه السلام وهو يخشى على نفسه الشرك. وقد قال الله محذرا نبيه قال ولئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. إذن لا يأمن مكر الله جل وعلا إلا القوم الخاسرون. فعليك أن تنتبه أخي الكريم ولا تغرك الأماني، فإن الله كما أنه قال بأنه غفور رحيم قال إيش وإن عذابي هو العذاب الأليم. الفائدة الرابعة التوسل إلى الله جل وعلا بأفعاله. فالتوسل مشروع ممنوع وقد بينت ذلك تفصيلا. والتوسل المشروع بذاته المقدسة بأسمائه بصفاته وأيضا بأفعال الله جل وعلا. هنا يتوسل بفعل الله كما قال اللهم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فصلي على محمد وعلى آل محمد. هذا توسل بإيه؟ بفعل أنه صلى، أنه صلى، والصلاة هو الثناء الحسن. انتم معي؟ وين الدليل من هنا؟ يا مقلب يا مقلب هو يقلبها فعله الآن. يبقى هذا توسل بأفعال الله جل في علاه، وهذه من أنواع التوسل المشروع. الفائدة الخامسة اليهود مغضوب عليه. من وين؟ من ضحك النبي والله. من وين؟ أن الحبر جاء وأقر وأتى بالزبا يعلم قدرة الله يحمل ذه ويحمل الجبال على ذه ومع ذلك لم يؤمن، ومع ذلك ما لان قلبه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أنك رسول الله، ومع ذلك كفر بالله جل في علاه. لذلك قال الله تعالى وأمرنا في كل يوم خمس مرات في كل يوم خمس مرات أن نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب هم الذين أضلهم الله على علم، فهؤلاء أشد لعنة وأشد عذابا، وأما الضالون هم الذين عبدوا الله على جهل. فضحك النبي مستنكرا وضحك النبي مستغربا مندهشا بعدما علمت ذلك، ومع ذلك فإنك تكفر بالله جل وعلا. الفائدة السادسة ضحك النبي فيه الإقرار وفيه التعجب. قال علماؤنا إذا ليس خدشا في المروءة أن يضحك المرء من شيء يتعجب منه، أن يضحك المرء من شيء يتعجب منه أو يضحك المرء على دلالة العظم. فقد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، والموطن موطن إيش؟ بيان عظمة الله جل وعلا وبيان جلال قدر الله جل وعلا. هذا من ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأخيرة وجوب تعظيم الله جل في علاه، لأن الله قال وما لكم ما لكم لا ترجون الله وقارا، فإن الله يضع القلوب بين إصبعيه يقلبها كيف يشاء، وأن الله تعالى يحمل الجبال على ذه والسماوات على ذه والأراضين على ذه دلالة واضحة على عظمة الله جل في علاه بلا كيف. نقول هناك كيف لكن لا يعلم الكيف إلا الله جل في علاه، والذي يساعدنا على أن نعلم ذلك وأن نستسهل اعتقاد ذلك بأن الكون بأسره كما قال ابن عباس في يد الرحمن كحبة خردل في إيش؟ في يد الكون لا البشر. الكون بأسره في يد الرحمن كإيش؟ كحبة خردل في يد أحدكم. انظر إلى الإحاطة، انظر إلى القوة والجبروت والقدرة على التقريب على غير ذلك، فلك أن تعلم أن قدرة الله لا يصل إليها فكرة بحال من الأحوال، فتؤمن وتسلم وتقدر الله حق قدره وتعظم الله جل في علاه. وليس من الشرط ألا تذل، لكن عليك أن تعلم قدر ربك عندك فتتوب وتؤوب. لذلك الله لا يؤاخذ على المعصية مثل ما يؤاخذ على الإصرار. قال الله جل وعلا ولم يصروا على ما فعل، الذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا إيه؟ يعني إيه ذكروا الله؟ بقول يعني إيه ذكروا الله؟ يقول لي فاستغفروا. ها؟ ذكروا عظمة الله لفعلاء، ذكروا المقام بين يدي
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقي
وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.